وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس والسبعون بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب ذم ذي الوجهين. بعد أن انتهينا من الباب السابق وعنوانه باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعم إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها، وهو باب صغير أورد فيه الإمام النووي حديثا واحدا. ينتقل بنا الإمام النووي إلى باب ذم ذي الوجهين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الحديث متفق عليه. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى كعادته الباب بآية تتعلق بموضوع الباب، والآية التي أوردها الإمام النووي هي قوله عز وجل في سورة النساء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذه الآية من جملة عشر آيات نزلت كلها في موضوع واحد، والموضوع باختصار أن رجلا من ضعاف الإيمان وربما كان من المنافقين الله أعلم سرق متاعا واتهم بالله يهوديا كان جارا للمسروق، يعني وضع السارق خطة بحيث إذا لم تكشف السرقة ونجح السارق فيما سرق فلا سوف يأخذ المتاع الذي سرق ويمتلكه ويستفيد منه، ولكن لو كشفت هذه السرقة وضع خطة أن تلتصق بيهوديا كان جارا للمسروق منه. وضع خطة ولا نريد أن نفصل القول في ذلك. الواقع أن المسألة عمت في المدينة وجاء المسروق يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشيرت أصابع الاتهام إلى السارق الحقيقي، فجاء به إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، نحن أهل بيت مسلم متهم بالسرقة، لينظر هذا الإنسان جاره، لينظر اليهودي الذي يوجد نحن أما بما نكون عن مثل هذه التهمة. وكان في الواقع هنالك يعني ترك آثارا تقرب التهمة إلى هذا اليهودي، فجاء باليهودي وكأن ما يسمى اليوم بالجرم المشهود عند القانونيين دل على أن اليهودي هو السارق، ودافع اليهودي عن نفسه، لكن كون الشخص يهودي وكون جار المسروق وكون اثار الطحين كانت واضحه ما بين بيت المسروق وبيت اليهودي، كل ذلك جعل التهمة تكاد تحصر في هذا اليهودي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على اليهودي البريء بالسرقة. فأنزل الله عز وجل 10 آيات يدافع فيها عن اليهودي ويبرئ ساحته ويبين للمصطفى صلى الله عليه وسلم السارق الحقيقي. الآية تبدأ من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين إشارة للسارق الحقيقي خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ليبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. السارق وأسرته وجماعته كانوا وضعوا خطة فعلا كما يقول الله عز وجل: بيتوا ما لا يرضى من القول يقولوه لرسول الله إذا أحيط بهم وإذا كنا بالسرقة ليبرئوا أنفسهم. ثم يقول الباري عز وجل: ها أنتم لا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. نعم هناك يعني العبرة بالجبل هناك. طيب إلا أن تم من الحدث الذي نزلت الآيات من أجله اعترف أخيرا طعمة السارق الحقيقي بما سرق لأن بيان الله فضح وبريت ساحة اليهودي. محل الشاهد في هذه الآية الموضوع قول الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هذا مظهر لذي الوجهين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يكون لي وجه أمام الناس أبرئ به عن نفسي الجريمة التي ارتكبتها. يعني أظهر نفسي أمام الناس بريئا رجلا مستقيما ملائكي الأخلاق. نعم هكذا أظهر نفسي أمام الناس بينما أنا في خلواتي حيث يراني الله عز وجل. الباري عز وجل يعلم السر وأخفى. نعم في خلواتي أظهر ما في نفسي وأتحدث عن الخطة التي وضعتها وأقول ولا أتحرج ولا أتأثم. فوجه لي أمام الناس أجعل أضع بين الناس قناعا ملائكيا على وجهي، ووجه آخر هو الوجه الحقيقي إذا خلوت إلى نفسي وليس ثمة أحد من حولي. طبعا الله معي لكن ذو الوجهين لا يقيم وزنا لرقابة الله وإلا لما كان ذا الوجهين أبدا بشكل من الأشكال. فأنا الإنسان يبرز وجه الإجرام عندما يكون خاليا وليس من حوله أحد. فإذا أحاط به الناس وظهر في المجتمع لبس قناع الأخلاق الإنسانية الفاضلة والاستقامة وجعل من نفسه ملكا مستقيما هو مثال الأخلاق الفاضلة. هذا معنى ذي الوجهين. الآية الكريمة التي تلوناها الآن تنعي على هذا الإنسان هذا السلوك. لماذا تجعل من نفسك وجهين؟ هذه الآيات أيها الإخوة تستطيعون أن تقرأوها في خواتيم أواخر الثلث الأخير من سورة النساء، تجدون فيها مظهرا فريدا وعجيبا لعدالة رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني ما قامت يهودية هذا الإنسان حجابا دون تطبيق العدالة التي أقام الله ميزانها بين الناس وأمرهم بأن يحتكموا إلى هذا الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان، هذا الميزان ميزان الشرع ميزان العدالة. لا يعرف هذا الميزان فرقا ما بين مسلم وكافر ما بين قريب بعيد، في سلطة، غني فقير، أمير حقير فقير، أبدا لا يعلم فرقا بين ذلك. كيف يكون هنالك فارق؟ ورسول الإسلام يقول: وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. فالباري سبحانه وتعالى دافع عن الحق، يعني ما دافع عن شخص وإنما دافع عن الحق. هنالك بعض الإشكالات ينبغي أن نقف عندها للإجابة عن سؤال قد يخطر في البال. رب عز وجل في أول آية قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ورسول الله كان يلزم نفسه بهذا، نعم كان يلزم نفسه بأن يحكم بين الناس بما أراه الله عز وجل. ثم قال: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أفارتكب رسول الله إثما حتى يقول له الله عز وجل: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما؟ لا أبدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما. لكن كما قلت من قبل في جلسة قريبة من هذه، قال العلماء الربانيون: حسنات الأبرار سيئات المقربين. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد، يعني جمهور العلماء يقولون متفقين على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حجب عنه الوحي وكان في وضع يقتضيه أن يفتي بأمر وأن يبين حكم الله عز وجل والوحي محجوب عنه، ما الذي يصنع؟ هو سيد المجتهدين، مجتهد. فاجتهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما على المجتهدين من سبيل. المجتهد مثاب في كل الأحوال، إن أصاب الحقيقة له أجران، وإن لم يصب الحقيقة له نصف ذلك، يعني له أجر. وفي كلتا الحالتين المجتهد مثاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حجب عنه الوحي آنذاك لحكم، وسأقولها الآن. نعم طيب، حجب عنه الوحي. هذا رجل مسلم جاء يدافع عن نفسه ويقول: يا رسول الله، نحن آل بيت مسلم، أفنتهم في ديننا؟ ماذا عسى أن يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ثم يلفت النظر إلى اليهود، يقول: لينظر إلى جيرانه، لينظر إلى الأقربين من حوله. نظروا فوجدوا، وكان المتاع المسروق بعض يعني أمتعة تحف، يعني بعض أسلحة قديمة لها قيمة كبيرة موجودة في غرارة من طحين، فيها طحين أيضا، فكان رشاش الطحين موصولا ما بين بيت المسروق وبين بيت اليهود، وكان قد أودع قام هذا المتاع عند اليهود. قال: هذا متاع احفظه عندك إلى فترة سأسافر وأرجع. اليهود لا يعلم القصة. فنظروا فوجدوا أن رشاش الطحين موصول من بيت المسروق إلى بيت اليهود، وغرارة الطحين عندهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد، الأدلة كلها تشير إلى أن سارق من يهودي. هذا ليس ذنبا. إذا لماذا يقول الله عز وجل: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما؟ كلمة الاستغفار أي اطلب من الله عز وجل أن يغفر لك اجتهادك الذي تنكبت فيه عن معرفة الحق. هذا الاجتهاد من حقك أن تجتهده، ولكن فلتعلم أن هذا الاجتهاد لم تصب به الحقيقة فاتهمت البريء وأعرضت عن المجرم، وكهذا مجرم. لكن الباري عز وجل مع ذلك قال: استغفر الله. ونحن مطلوب منا دائما أن نطلب من الله المغفرة. لا يظنن أحد منكم أيها الإخوة أن المغفرة التي نقرع بها باب الله عنوان معصية ما ارتكبناها، لا، بل هو عنوان تقصير في جنب الله. نحن كلنا مقصرون في جنب الله، وينبغي أن نغطي تقصيرنا بالاستغفار. نقول: يا رب اغفر لي ذنبي، واستر لي عيبي، واصلح لي حالي. من ذا الذي يستطيع أن يزعم أنه لم يقصر في جنب الله؟ من الذي يستطيع أن يزعم أنه أدى حقوق الله كاملة؟ من شيء؟ أبدا أبدا أبدا. وصلى الله وسلم على من كان يقول: إنه ليغار على صدري، فاستغفر الله في اليوم في 100 مرة، وفي يوم رواية أخرى 70 مرة. طيب مما يستطيع؟ يستخلف؟ مما يستخلف؟ والله يقول عنه وإنك لعلى خلق عظيم. يستغفر الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بحقوق الربوبية، وأعلم الناس بعظمة الألوهية، ومن ثم فهو مهما حاول ومهما بدل يرى أنه مقصر في جنب الله، فماذا يصنع؟ يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، يعني رب اغفر لي تقصيري. ربما قال رب اغفر لي ذنبي، نعم. وأدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها إذا أصغينا إليها هي دعاء إنسان يعني مذنب مقصر، هكذا عندما يقول نعم اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، أسألك سؤال البائس المسكين الفقير، نعم أسألك سؤال من ذنبت لك عنقه وفاضت لك عمرته. أما يعني يخيل إليك أن هذا الإنسان مثقل بالأوزار، لكن من الذي يدعي هذا الدعاء؟ سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل عندما يقول واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ليس معنى استغفر من ذنب ارتكبته، لا، أي اطلب المغفرة من الله لأن اجتهادك لم يسد كذب الحقيقة المعروفة عند الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه يعني وقفة ينبغي أن نقف عند هذه نجيب عن هذا الموضوع. قد يقول قائل أيضا هنا سبحان الله، لماذا لم تنزل الآيات رأسا قبل أن يعني يجتهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعني يشير بأصابع الاتهام إلى اليهودي، بل كاد أن يحكم عليه بالسرقة؟ ألم يكن الأولى لظهور عصمة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تنزل عليه هذه الآيات في بادئ الأمر؟ ربنا عز وجل حكيم أيها الإخوة، ومن حكمة الباري عز وجل أن يبرز لنا شخصية المصطفى نبيا، وأن يجعل المسافة بين شخصية رسول الله وبين عقولنا قصيرة جدا جدا، بحيث لا نحتاج إلى اجتهاد طويل حتى نعلم رسول الله صادق في النبوة أم لا، من أجل أن نتبين الصدق في إعلان المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نفسه نبيا مرسلا من قبل الله. أخر هذا الوحي هذه الآيات أياما، ترك النبي خلال هذه الفترة لماذا؟ لاجتهاده مثل أي إنسان آخر. طيب عندما ينقطع عنه الوحي ويجتهد كأي إنسان آخر يعتمد على الأدلة القرائن التي تحف بالموضوع، ربما أصاب وربما لم يصب، نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجران واحد. طيب اجتهد، ثم إن الآيات نزلت بهذا العتاب الرقيق للمصطفى صلى الله عليه وسلم، 10 آيات، وتجرم المسلم الذي برأ نفسه وتبرأ اليهودي. ما الذي فهمناه من تأخر هذه الآيات عن النزول؟ فهمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمينا على الوحي، وأن هذا القرآن ليس من تأليفه. يمكن للعاقل أن يتصور ما يقوله أصحاب الرعونات من أن القرآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الحال القرآن لماذا يوجه لنفسه هذا العتاب؟ مثل إنسان يرضى لنفسه ذلك؟ 10 آيات، نعم، بدءا من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله واستقى لا إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وكان الله بما يعملون محيطا، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، نعم، إلى أن قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لاحظوا كيف ان شخصية النبي عليه الصلاة والسلام انفصلت وانبطت عن هذا البيان الإلهي العظيم الهابط من علي من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وأصبح المصطفى يتلقى هذا الوحي من عند الله عز وجل. لا يمكن لأي عاقل في تفكيره أن يتصور أن هذا القرآن من كلام رسول الله. هذه هي الحكمة. طبعا هذه تكررت، يعني مثلا عندما جاءت زوجة أوس رضي الله عنه تقول لرسول الله إن زوجي قال لي أنت علي كظهر أمي. ما معنى هذا الكلام؟ نظر إليها وقال ما أراك إلا قد حرمت عليه. لاحظوا الكلام، هذا كلام واحد عم يجتهد. ما أراك، يعني أنا ما لي شيء إلا أن معناته هذا فرق لك. ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت يا رسول الله وعله لا يريد طلاقا. رجع يفكر النبي ما أراك إلا قد حرمت عليه. لما قالت يا رسول الله إن لي منه صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن أخذتهم إليه جاعوا، يعني حل المسألة. يرجع النبي عليه الصلاة والسلام يقول مجتهدا ما أراك إلا قد حرمت عليه. قامت تقول أشكو إلى الله أمري. الأمانة على الوحي لن ولت الأدوار ومضت حتى أنزل الله عز وجل سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نعم. إلى أن قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذا هذا ليس طلاقا كما اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما الذي فهمناه من هذا؟ أي أرعب، أي أحمق يمكن بعد هذا أن يقول لا هذا القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ ممكن. استدعى النبي عليه الصلاة والسلام خولة رضي الله عنها وتلا عليها بلاد وبين هذا الظهار وحكم الظهار كيف وكيف وكيف. نعم واضح هذا الكلام. بعض الناس يعني هذا موضوع فتح لابد أن نشرعه يعني دراسة. بعض الناس يقولون هذا الذي تقول يهود من مقام النبوي، كيف النبي عليه الصلاة والسلام مخطئ؟ يعني لا نمشي نمشي إلا ما أراك إلا قد حرمت عليه، يعني إنه طلاق بعد إطلاقه طلاق، هذا بغض من مقام النبي. لا، كل شيء يؤكد نبوة رسول الله يرفع من مقامه ولا يرفع من مقامه. هذا النهج الذي شاءه لا تأخر آيات من صدر سورة المجادلة زادت برهان على نبوة رسول الله أم نقصت؟ زادت. إذن هذا الأمر لا يرفع من مقام رسول الله بل رفع من مكانة المصطفى، لأن بين بلوى شخصية المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن ليفتئت على ربه ولم يكن ليزيد من وحي الله حرفا ولا ينقص حرفا. لكن ها هنا شيء مهم جدا، أفيخطئ رسول الله إن اجتهد؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يجتهد فيدلي بحكم اجتهادا لا عنوان. هنالك خطين، خط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وهنالك خط آخر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وربه جل جلاله. أما الخط الذي يرسم علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فمستحيل ولا يجوز أبدا أن نتصور أنه أخطأ. يعني كل ما يقوله رسول الله لخوله يجب عليه أن تنفذه، وكل ما يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ولو اجتهادا ينبغي أن يطاع، لأن الله يقول وما أرسلنا من رسوله إلا ليطاع. معنى ذلك أن الله يأمرنا بأن نطيع المصطفى وأطيع الله وأطيع الرسول. إذن الباري عز وجل يأمرنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ودون تفصيل. إذن لاحظوا يا أخواننا عشان الموضوع يكون واضح في هذا أن ما في إشكال. عندما يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ أصحابه هذا الاجتهاد فاجتهاده حق بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجب أن يطيعوه. بمعنى ان خيلة عندما مضت وتركت المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يجوز لها ان تقارب اوس زوجها ابدا، لان رسول الله قال ما اراك الا قد حرمت عليه، يعني لا يجوز لها ان تقول يعني سانتظر لعل الوحي ياتي فيخطئ النبي عليه الصلاه والسلام، لا مالك علاقه بهذا. النبي قال لها هذا الكلام، اذا ينبغي ان تنفذ ما قاله رسول الله. اما الخط الذي بين رسول الله وبين ربه فالباري له ان يخطئ رسوله، اليس كذلك؟ لا يجوز ان نقول لا لا ليس لله ان يخطئ رسوله، اذا ولا يجوز الا كان رسول الله صار اله. الباري عز وجل له ان يخطئ رسوله، وهذا حصل، لكن ليس لنا ابدا ان نتصور ان المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يجتهد في امر من الامور ويبلغنا حكمه الاجتهاد اخطا، ابدا. يجب علينا ان نطيع بامر من الله، نعم، لكن عندما ينزل التصحيح نتلقى التصحيح ممن؟ من رسول الله ايضا، بالحالتين نتلقى التعليمات من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اجتهد على العين والراس، اجتهد ولا يجوز لنا ان نخالفه ابدا. طيب بعد حين استدعانا وقال لا الامر ليس كذلك، في كلتا الحالين ناخذ التعليمات من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانا ولله المثل الاعلى، ولا اريد ان اوضح انزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منزله هذا المثال الذي ساقوله، لكن فقط للايضاح. ارايتم الى الجندي يدي خدمه في المعسكر ياخذ تعليماته من ملازم، ربما ملازم اول او دون الملازم الاول، اليس كذلك؟ هذا الملازم الاول ممكن ان يخطئ، يمكن ان يصيب، لكن لا يجوز للجندي ان يتجاوز اوامر هذا الملازم، اليس كذلك؟ اطلاقا. يعني الجندي اذا جاءت تعليمات من الملازم هل له ان يقول والله انا ساراجع المقدم لان الملازم مخطئ؟ بيتعاقب، هيك بياخذ تعليماته من الملازم. لو فرضنا ان الملازم مخطئ، الجندي بده يسمع كلامه، لما بتصحح كلام الملازم تمام، الملازم هو نفسه اللي بيبلغ الجندي التعليمات الجديدة. أظن هذا واضح معروف. ولله المثل الأعلى، وننزه رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا المثال، لكنه للتقريب. نحن جميعا مكلفون باتباع رسول الله كل الأحوال، اجتهد جاءه الوحي هكذا يقول الله سبحانه وتعالى ويكرر هذا. أما ما بين وبين رب العالمين فالباري عز وجل يمكن أن ينبه المصطفى إلى شيء آخر، نعم، مثل الآيات التي نزلت في سورة النساء، ومثل أيضا الآيات التي تلونا بعضا منها من سورة المجادلة. هذا الموضوع ينبغي أن نتبينه، بعض الناس حتى من بعض العلماء يتيهون في هذا الموضوع ويستعظمون قولنا أن الرسول يجتهد وقد يخطئ في الاجتهاد. إذا قلنا يخطئ، من يخطئ في حق الأمة؟ لا أبدا، عندما يكلمنا كلامه صح ويجب أن نطيع أمره، وهو بالنسبة لنا لا يخطئ. العالم رب العالمين عفى الله عن كلمة أذنت له، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفتن في الأرض، هذا شأنه مع رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب. الحديث الذي أورده الإمام النووي في هذا الباب يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره أيضا، لكن الرواية هنا عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا كلام رائع وكلام يعني يجمع الشخص لمعاني كثيرة، لكن في أقل ما يمكن من عبارات. وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. الجملة الأولى ما معنى ذلك؟ كل مولود يولد على الفطرة أيها الإخوة، الفطرة الإيمانية مغروسة بين جوانح العباد جميعا، ينبغي أن نعلم هذا جيدا. سواء ظهر هؤلاء الناس في ظلال تنبيه معين جعلتهم ملاحد وجعلتهم يتجهون الى النصرانيه الى اليهوديه الى الزرادشتيه الى المزدكيه الى ما لا ادري. نعم في كل الاحوال عندما خلقهم الله عز وجل وعندما اخرجهم من بطون امهاتهم اخرجهم وهم يتمتعون بالفطره الايمانيه، اي ان بذور الايمان بالله والحنين الى الله والشعور بعبودية هذا الإنسان لله عز وجل هذه البذور موجودة ولا تحتاج إلا إلى أن تظهر ثم تينع ثم تتحول من براع إلى شيء متفتح يسوق صاحبه إلى هذا السلوك. حتى في الجاهلية يعني الآن لو خط غمار الدنيا من شرقها إلى غربها الناس كلهم ينطبق عليهم هذا الذي يقوله رسول الله ويقوله الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، شياطين الإنس وشياطين الجن. فإذا رأيت إنسانا في جاهليته القديمة أو في جاهلية الناس الحديثة يتعامل مع هذه الفطرة الكامنة بين جوانحه دون أن يفسرها، يعني يتعامل معها خلقا، يتعامل معها صدقا، يتعامل معها استقامة بين الناس. نعم، فواقع سر هذه الاستقامة نابع من هذه الفطرة. إذا هدي إلى الله سبحانه وتعالى تجد أن هذه المزايا كأنها برعم مغلق وقت فتح. كان برعما مغلقا لا تعلم نعم ما الذي يحتضنه من الروائح الجميلة، ما الذي يحتضنه من الألوان الزاهية، لأنه برعم مغلق. فإذا هدي إلى الله وغضى هذه البراعم هذه الصفات بماء العبودية لله وماء العبادة والإكثار من مراقبة الله وذكره تفتحت هذه البراعم الأخلاقية في نفسه. وإذا أنت تجد أن والله كان هو في جاهليته هكذا، كان مستقيما لكن لا بدافع ديني، كان صادقا لكن لا بدافع ديني، كان مفلسف الأمر على هذا النحو. فلما سيق إلى رحاب الله ولما دخلت الهداية شغاف قلبه نعم تفتحت هذه البراعم بين جوانحه، فصدق ما قاله رسول الله: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. إذا فقه طبعا وعندما يهتدي إلى الإسلام ويعلم أنه عبد الله بحاجة أن يعلم كيف يسلك إلى الله، كيف يسير إلى الله عز وجل، ما الذي يفعل وما الذي يترك. والإنسان لا يستطيع أن يمارس عبوديته لله باختراع العباد الله، لا يمارس عبودية لله بالإصغاء إلى ما يأمر به الله عن طريق القرآن وعن طريق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالتزم بما أمر الله. فهذا يحتاج إلى أن نتفقه في الدين، أن نتفقه في الدين، أي الفرق بين الإنسان الذي استقام على التعاليم الدينية العامة وهو غير مسلم والإنسان الذي ترجم استقامته هذه عبودية لله والتزاما بأوامره. الفرق ما هو؟ أن الثاني يلتزم بأوامر الله عن طريق تعاليم، يقرأ فيتعلم فيلتزم، هذا حرام هذا حلال هذا مكروه، شروط السلام من كان كيف وكيف وكيف، مبتلات ما كيف وكيف، الربا حرام، الحدود ينبغي أن تقام، اجتياز حدود الله عز وجل واختراقها غير جائز. نعم هذا هو الفرق. فالمؤمن إذا آمن بالله عز وجل الواقع فطرة الإيمان إذا لم تكن قد اختنقت لعوامل كثيرة وهي معروفة، إذا لم تكن قد اختنقت موجودة لكن كان ينساق إليها بسائق الأخلاق العادية، الآن أصبح ينساق إليها بسائق الالتزام. يعني هذا ينطبق على أمثلة كثيرة ومن أبرزها الأوروبيون الذين يدخلون الإسلام. أنا عرفت بعض الأوروبيين قبل دخولهم الإسلام ثم بعد دخولهم، ومنهم فرنسي كان يسمى موريس بوكاي، طبيب معروف مشهور في فرنسا وتوفي رحمه الله تعالى قبل أن يسلم، كان الاستقامة، وكان يعشق الصدق، وكان يحب أن يتعقب الأمور ليصل إلى حقائقها، وكان يتجاوز الظواهر ليصبر غوره. من الذي يدعوه إلى هذا كله؟ الفطرة. وكان يخب في جاهليته الظلماء في باريس، في مشرق تلك في باريس، هكذا كان. فلما دخل الإسلام عقله ثم عينا عاطفة على قلبه ووجدانه، وقع نفس الشيء، ازداد استقامة وازداد صدقا وازداد حبا للمعرفة وللحق، لكن كان من قبل ليس متفقيا فتفقه، أصبح يعلم أن الخمر حرام لا يجوز الدلو منها فابتعد عنها، علم أن هنالك حدود بالاختلاط ما بين الرجل والمرأة، حدود، لا نقول احنا الزنا، حدود، أظهر نفسه بهذه الحدود، لكن بعد أن فقيها. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، نعم، تجدين الناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ولما صار على هذا المنهج نفس المنهج، يعني مثل ما قلت لكم براحم أخلاقية تفتحت، فظهر عبقها وظهر لونها، أي ظهرت عبوديته لله. قلت له مرة الناس ربما يسألون عنك، أفأنت مستشرق أم أنت مسلم؟ قال أنا مسلم وأنا أصلي في بيتي وأنا لا أشرب الخمر، وأخذ يتحدث، لكنه في الواقع لم يعلن عن نفسه هكذا بين الناس المسلمين، لأنه عرف ووجد مع في الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، تجدون الناس معدن، وما يصدق على هذا الوطن يصدق على كثيرين، على كثيرين. طيب كنا في فرنسا في قبل شهرين أقيمت ندوة في باريس عن العبادة والعبودية والفرق بينهما. نعم هذه الندوة كانت للمسلمين، لكنني رأيت فوجدت بعض الفرنسيين والفرنسيات موجودين. نعم وبقوا من أول الندوة إلى آخرها، لأنه مجهد في الواقع، وقت طويل. أنا واحدا من المتكلمين تكلمت عن معنى العبودية لله، العبودية غير العبادة، وتحدثت في هذا وانا حديث العبودية حديثا، يعني حديث يروق لي وحديث شجون، أي شجون. نعم بعد أن انتهينا من هذه المدينة كان في الموجودين امرأة فرنسية صحفية كاتبة مفكرة مشهورة، طرقت باب المكتب الذي كنا فيه وطلبت الدخول، فأذن لها فدخلت وإذا بأثر البكاء واضح على عينيها، جاءت كأنها تترنح، قالت لمدير المركز المركز الثقافي الاجتماعي أنا في حالة زلزال تغشاني من الفرق إلى القدم، أنا لا شيء، أنا لا شيء، وأنا تائية وضائعة. تذكر كلاما عجيبا، قلت لها إذا عرفت أنك لا شيء فلتعلمي أنك ستكونين كل شيء لله سبحانه وتعالى. الآن ذكرني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الفطرة الإسلامية الإيمانية موجودة يا إخواننا بالله، الحنين إلى الله هي نشيدة الروح، سواء كان الكائن الذي اهبطت هذه الروح إليه مسلما غير مسلما، كان الروح الواحد هي الروح منسوبة إلى الله، انشودتها الحنين إلى الله عز وجل. نعم، فإذا لم تكن قد اختلقت هذه الفطرة بسبب سوء التربية وبسبب عوامل كثيرة نفسية اجتماعية إلى آخر ما هنالك، فإن نبضات هذا الشعور نعم سيسوق إلى الإيمان، وعندئذ ستجد أن الإسلام صدر بصوت الفطرة، صوت الفطرة كان موجود، ثم إن هذا صوت ظهر في صدم، والصدم كما هو الإسلام على يقين أن هذه المرأة الآن تكون قد دخلت الإسلام، لا شك في هذا ولا ريب، تجدون الناس معادن. طيب لكننا ننظر فنجد في الناس من يعني اصبحت افئدتهم كهذه اللعامه التي لا حركه لها كصخر كجلود. اين هي الفطره؟ هؤلاء من الناس اختنقت فطرهم لعوامل كثيره، وكما ان الحي قد يختنق فيموت لسم لانتهاء الاكسجين من الجو الذي هو فيه فيختنق، كذلك الفطره هكذا. ومن ثم انتم تجدون في المسلمين، لا اقول في غير المسلمين، من يستنكر دينه ومن يحارب اسلامه ومن يستخف بذكر الله اذا ذكر به، ومن تجدون هنا. نعم نعم، هذا لا ينطبق عليهم كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هؤلاء الناس ليسوا خيار الناس في الجاهليه، هم شرار الناس في الجاهليه، ولن يصبحوا شرار الناس في الجاهليه الا بعوامل خنقت الفطره الايمانيه التي بين جوانحهم. من الذي يخنق الفطره؟ شيء واحد. كنت اكرره كثيرا، ارجو ان تكون قد حفظتم. ما هو؟ نعم، الاستكبار. الجهل والله لا يخلق الفطره، لا يخلق الفطره، الله اكرم من ان يجعل الجهل حجابا بينه وبين العبد، لكنه الاستكبار. والمستكبر اذا استكبر يبعث الله له القوارع من هنا ومن هنا ومن هنا، لعله يستيقظ، لعله يؤوب، فاذا ركب راسه واتخذ من الاستكبار مطيه دائمه ذليلا له، فالباري عز وجل عن غير يحجبه عن ذاته العليا، ويصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى: نعم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل رشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. تختنق فطرهم، ولله عز وجل في خلقه شرور، وأي شرور؟ أما المعصية لا. نعم، المستكبر هذا الإنسان هو العدو، بل هو الجندي المجند لاتباع الشيطان الذي لعنه الله. لماذا؟ الاستكبار. هذا المستكبر عقله يبقى قد يرى الحق ويحاول هذا الحق ان يدخل الى عقله، ولكن كبرياءه يصد هذا الحق عن الدخول الى عقله. نعم، وهذه عجوبه من اعاجيب غضب الله على المستكبرين. وانا ان نسيت اي شيء فلن انسى هذه السوره التي ذكرتها لكم مره، ولسوف تبقى في ذاكرتي لتكون عبره لمن يريد ان يعتبر. رجل من المستكبرين كان مدرس في الجامعه وقضى نحبه. نعم، مستكبر متجبر ويستخف بالله ويستخف بحرمات الله ويستهزئ بالدين. نعم، توفيت والدة زميل له استاذ في الجامعة، فأراد أن يؤدي يعني الفريضة الاجتماعية فيذهب ليعزي. دخل هو وصديق لنا أيضا استاذ في الجامعة ليعزيه. طبعا مجالس العزاء عندنا قارئ القرآن يقرأ القرآن، جلس ما قال الجلوس أكثر من دقيقة ونصف، لم يتم دقيقتين. خلص في إذن الصديق الذي دخل معه وقال: قم إن هذا الكلام يكاد أن يغير لعقلي. وقام وولى الأدبار. نعم، شأنه كشأن الشيطان الذي قال عنه رسول الله: إذا سمع الشيطان المؤذن يؤذن ولى وله إلى آخره. نعم هكذا هذا الرجل لم يحجزه عن الحق جاهلا، لم يحجزه، أخذه لا يزال فطريا كان أن يحتضر ما يسمعه من بيان الله سبحانه وتعالى، لكن استكباره قال لا. نعم، تناوشته الأمراض، ذل وهان، ثم ذل وهان، ثم ضمر وضمر، ثم عانى من أمراض متنوعة عجيبة معانا، وتمنى الموت وهو لا يرى الموت. كبرياؤه ثابت، ثم ثابت، ثم إنه رحل عن دنيانا هذه وهو كل من الذل، فيا رب العالمين يا مولانا اجعلنا من أخص عبادك الذين يعتزون بالذل لك، يعتزون بالخضوع لسلطانك يا أكرم الأكرمين. نعم، نتمم الحديث إن شاء الله في درس لاحق. أيها الإخوة، أنا ينبغي أن أعتذر عن درس يوم الاثنين القادم، لا أدري، لكن في الغالب سأغيب يوم الاثنين فقط. نعم، وأرجو المعذرة. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله لكم للمرة العاشرة يمكن أن أقول: يا أيها الإخوة، عندما نخرج من المسجد، ما ينبغي أن نتجمع أمام باب المسجد. السيارات التي تقف أمام باب المسجد للمنتزقة الذين يبيعون أمتعتهم وعدها كافية لتسد نصف الطريق. فإذا أيضا الإخوة وقفوا أمام بقية نصف ثاني من الطريق، ما الطريق مغلق، ما الحاجة إلى أن نتجمع أمام الباب؟ الأخ الذي ينتظر صاحبه في المسجد ينتظر داخل المسجد، وإذا لم يكن هناك حاجة فليمر. يعني أرجو أن لا أحتاج إلى أن أكرر هذا ثانية. بعض المسؤولين يقولون مني أن أذكركم بهذا الأمر. نختم جلستنا هذه بدعاء، نسأل الله عز وجل القبول. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك. اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين الهادين المهديين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا. لا من عليه لا سير يسر نسألك ما لا يخفى عليك. اللهم اغفر قلوبنا من كل وصف واعي عن مشاهدتك ومحبتك وجم علينا عين عنايتك. يا رب لا تكلنا الى انفسنا فانك ان تكلنا الى انفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وان لا نثق الا برحمتك. يا رب اشغلنا بما خلقتنا بأجله ولا تشغلنا بما خلقت غيرنا. يا رب اكرم علينا عين عنايتك. يا رب من الضعفاء فقلل برضاك ضعفنا وخذ من الخير بلا يسيرا واجعل الاسلام منتهى رضاك. اللهم إنا ضعفاء فقلل وإنا إلا فأعزنا وإنا فقراء فأغننا وإنا برحمتك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين لك الحمد أن جمعتنا في رحمتك، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام أن أعلمتنا أن نبسط أكف الضرعات إليك. نسألك اللهم أن تعطي كل منا سوله في هذه الساعة بما يرضيك. نسألك اللهم أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أزواجنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أولادنا وذرياتنا. وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى. مولانا نسألك اللهم أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك بغيرتك على حرماتك أن تنصر عبادك المؤمنين أينما كان، وأن تهلك الطغاة، وأن تطهر أرض العراق من دنس الطغيان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك أنت القائل في محكم كتابك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وها نحن نستغيثك نقف ببابك بالله منتصرين. نسألك سؤال البائس المسكين الضعيف العاجز الذي لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن تركنا من أن ترد كفنا خائبا يا رب. لقد روينا عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم حي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا كفهم إليه أن يردها خائبا. ونحن قد بسطنا كف الضراعات إليك ولا نملك إلا ذل عبوديتنا لك، فيا مولانا لا تردها خائبا. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بقدرتك على كل شيء، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى أصلح حال المسلمين، أجمع كلمتهم يا رب العالمين يا رب العالمين، أنصرهم على أعدائهم وانجه قلوبهم إلى ما يرضيه. فقلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.